الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستأنف إن شاء الله في هذا المجلس السادس سلم الوصول إلى علم الوصول إن شاء الله، وهو المجلس الأخير بإذن الله. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على البيت 60 بعد 200. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يضر. إيمان لا يزيد بالطاعة وينقص يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. والفاسق المليه دون عصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. والعبد تيسير الحساب في النبى، ومن مناقش الحساب عذبا. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرر كما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها.
قوله رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات وينقص أو نقصه يكون بالزلات. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله عز وجل: يزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فهنا في زيادة وفي نقصان. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك هم المؤمنون حقا. فقول إيمان يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم يزيد وينقص من جهتين: من جهة الطاعات سواء كانت قلبية أو عملية، أو عملية ظاهرة، قلبية أو ظاهرة. قلبية مثل العلم، فالإيمان يزيد بالعلم واليقين والحب والخوف. وعملية ظاهرة مثل الصلاة والصوم والذكر. والجهة الثانية أنها تزيد بترك الزلات، وتنقص بفعل المعاصي وبالجهالات. وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. عند أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان متفاضلون. قال الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هم مصطفون ولا لا؟ بنص الآية مصطفون. ثم أورثنا الكتاب، يعني القرآن، الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه أدنى المراتب، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير. إذن يتفاضلون بنص الآية، يتفاضلون بنص الآية. ثم أورد دليلا على أن التفاضل أمر مستيقن من: هل أنت كالأملاك أو كالرسل. يعني هل إيماننا القلبي اللي هو اليقين والصدق والإخلاص والحب والتوكل والخوف والرجاء، أو إيماننا الظاهري الصلاة والصوم والزكاة والذكر كعبادة كإيمان الملائكة والرسل؟ الجواب لا، يختلف تمام الاختلاف. قال الله عز وجل عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. وقال جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عز وجل: يفعلون ما يؤمرون. فليس عندهم عصيان. الرسل عليهم السلام كذلك. ثم قال: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. إذن عندنا مؤمن كامل الإيمان، وعندنا مؤمن، وعندنا فاسق. من هو الفاسق الملي؟ هو الفاسق المسلم. الفاسق الملي هو الفاسق المسلم ذو العصيان، صاحب العصيان. ما وجه عصيانه؟ وجه عصيانه من أحد جانبين، إما من جانب التفريط في الواجبات، ما صلى الواجب، ما صام الواجب، ما زكى الواجب، ما حج مع قدرته، ما بر الوالدين، جهة الواجبات، أو في ارتكاب المحظورات، اغتاب، نمى، كذب، خدع، غش، سرق إلى آخره. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لا يجوز أن نقول ليس بمؤمن. مطلق الإيمان اكتب الذي يساوي الإسلام، أي لا ينفع عنه اسم الإسلام وهو يساوي مطلق الإيمان. طيب ما الذي ننفيه عنه؟ نقول الفاسق ليس كالمؤمن، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا. إذن ماذا نسميه؟ لا ننفي عنه مطلق الإيمان الذي يساوي الإسلام، لكن ما الذي ننفيه عنه؟ ننفي عنه الإيمان المطلق، الإيمان الواجب. لا ننفي عنه مطلق الإيمان، ولكن ننفي عنه الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الواجب، هذا الذي ننفي عنه. وهو الذي قال الله عنه: قالت الأعراب آمنا. أي الدعاء يدعوه؟ الإيمان المطلق، الإيمان الواجب. قل لم تؤمنوا، نفى عنهم الإيمان المطلق، ولكن قولوا أسلمنا، فأعطاهم ليش؟ مطلق الإيمان الذي هو الإسلام. لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. إذن الإيمان ينقص وينقص وينقص حتى لا يبقى منه في القلب إلا ذرة، هذا يحصل. ولذلك قال العلماء: المعاصي بريد الكفر. المعاصي إيش؟ بريد الكفر. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للبر. الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة يعامل في الدنيا معاملة المسلمين، لأنه مسلم، لأنه مسلم. وفي الآخرة لا يقولون عنه إنه مخلد في النار، وإن قالوا إنه يعذب. أما الخوارج فقالوا: الفاسق الملي كافر في الدنيا مخلد في النار يوم القيامة. والمعتزلة قالوا: هو في الدنيا ليس بكافر ولا مسلم، في منزلة بين المنزلتين. جابوا اسم جديد غير موجود لا في الكتاب ولا في السنة. وأما في الآخرة فقالوا كقول الخوارج: إنه مخلد في النار. ولذلك قال المصلف: ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري، كما قال عز وجل في آيتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله يغفر لمن يشاء ما عدا الشرك تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. فالله سبحانه وتعالى يعامل عباده يوم القيامة بعدله وفضله، فيعامل بعضهم بعدله فيؤاخذه، ويعامل بعضهم بفضله فيعفو عنه. ولذلك لا يمكن أن يسوى يوم القيامة بين من يقول: يا رب أسألك من فضلك، وبين من لم يسأل الله من فضله، فرق بين الأمرين. بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، يعني عند أهل السنة حتى لو دخل النار فإنه يعذب بقدر ذنبه لا زائدا عن ذلك، ثم يخرج إلى الجنان إن مات على الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله عليه النار. قال العلماء: هذا الحديث يحمل على من مات على الإيمان ولو كان فاسقا، ولكن معناه يحرم على النار يعني الدخول الأبدي، يعني التأبيد في النار. والعرض تيسير الحساب في النبى، ومن يناقش الحساب عذبه، وقد مر ذكر هذا. قال: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. لا يجوز للإنسان أن يقول فلان مثلا رأيت إنسان يغتاب أو ينم أو يكذب أو يخون أو يغدر أو يغش أو يسرق أو يشرب الخمر أو يأكل الخنزير، لا يجوز أن تقول هذا كافر. فارتكاب المحظورات لا يلزم منه الكفر، كذلك ترك الواجبات لا يلزم منه الكفر. قد يقول قائل طيب ما حكم بما أنزل الله؟ السارق ما حكم بما أنزل الله؟ الكذاب ما حكم بما أنزل الله؟ والله يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول الذي قال فأولئك هم الكافرون هو الذي قال فأولئك هم الظالمون، هو الذي قال فأولئك هم الفاسقون. إذن ليسوا على مرتبة واحدة. متى يكون ارتكاب الكفر ارتكاب الذنب كفرا، ومتى يكون ارتكاب الذنب ليس بكفر؟ انتبه، إن كان ارتكب الذنب مع استحلاله فهذا هو الكفر. مثلا يأتي إنسان ويقول الخنزير ليس بمحرم، هذا كفر بإجماع المسلمين، وإن لم يأكله. لو جاء إنسان وقال الغدر جائز ودين، هذا كفر وإن لم يغدر. ولو جاء إنسان وقال إن بر الوالدين ليس بفرض وإن بر والديه، فهذا كافر. لا بد للإنسان أن يدرك أن الذي يكفر به صاحب الكبيرة هو استحلاله للذنب. بأي شيء يكفر صاحب الكبيرة؟ وليس بإصراره، انتبه، الإصرار على الكبيرة ذنب وليس هو موجب للاستحلال. فرق بين الأمرين. قد قال بعض الخوارج من أصر على كبيرة كفر ومن لم يصر عليه لم يكفر، والصواب قول أهل السنة. بل النزاع بين أهل السنة بين الخوارج هو في المصر وليس في التائب. لماذا؟ لأن الخوارج والمعتزلة اتفقوا مع أهل السنة أن مرتكب الكبيرة إن تاب تاب الله عليه. إذن أين النزاع بيننا وبينهم؟ نزاع بيننا وبينهم على صاحب الكبيرة المصر، وعلى من مات على كبيرته مصرا، هذا هو النزاع. وتقبل، وعلى هذا ينبغي أن نفهم الأحاديث، لا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في نار جهنم خالدا مخلدا. كيف نفهم هذا الحديث؟ نفهمه على الوجهين، أنه فعل ذلك مستحلا فهو في النار خالدا مخلدا. فإن فعل ذلك لا عن استحلال، بعض الناس اليوم يصرح يقول أنا حر في نفسي أتصرف كيف ما شاء أقتل نفسي، هذا كفر وإن لم يقتل نفسه. وبعض الناس ربما يقتل نفسه ظنا من أنه إن قتل نفسه يجد عند الله ما هو خير، نقول هذا أخطأ ولا لا ندخله تحت الحديث. فرق بين الأمرين. قال وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. قال الله عز وجل عن فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله له الآن، يعني وقت الغرغرة الآن. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. طيب لو تاب 100 مرة، لو تاب 1000 مرة في اليوم الله يتوب عليه، الله يتوب عليه. لو 1000 مرة تاب في اليوم الله يتوب عليه. أيها الإخوة، رحمة الله عظيم، كرم الله كرم عظيم لا يمكن لأحد أن يتصور. تأملوا معي، انظروا إلى حال الكفار، خلقهم ويعبدون غيره، يرزقهم ويشكرون غيره، يتقلبون في آلاء الله ونعم الله وهم يشكرون غير الله ويشركون مع الله، ومع ذلك أمهلهم. أفترى أن المسلم إذا تاب إليه لا يقبل منه؟ والله يقبل منه لو 1000 مرة. المهم أن يؤوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة لا تقبل في وقتين، وقت خاص للإنسان وهو وقت الغرغرة، ووقت عام لجميع الإنس والجن وهو وقت طلوع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ثم يتوبون من قريب. من قريب قال بعض المفسرين أي قبل الغرغرة. قال أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغ الرسالة وإكمال الله لنا به الدين وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. مولده في مكة المطهرة هجرته للطيبة المنورة بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين. أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحيده. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أصرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صاحبا. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين مقادين ودخلوا في السلم مدعنين. وبعدها قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام. قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. نشهد بالحق من ارتياب بأنه مرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق.
صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل في معرفة شهادة أن محمدًا رسول الله. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. والذبيح على الراجح من أقوال أهل السنة هو إسماعيل ابن إسحاق. الذبيح على الراجح من أقوال أهل السنة هو إسماعيل ابن إسحاق. ومن قال إن الذبيح هو إسحاق فقد أخطأ وإن كان قولا لبعض السلف. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة إلى عدنان ثم عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. وأرسله الله إلينا مرشدة يرشدنا إلى ماذا؟ إلى ما فيه تزكية نفوسنا. قال جل وعلا: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهو يرشد عليه الصلاة والسلام ورحمة للعالمين كما في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة مهداة للعالمين، بعثته رحمة حتى على الكافرين والمشركين وهدى. وهو عليه الصلاة والسلام يهدي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهو هدى أي في نفسه علامة على الحق، فمن اتبعه اتبع الحق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهو عليه الصلاة والسلام يبشر وينذر، سراج المنير عليه الصلاة والسلام، الشاهد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. مولده بمكة المطهرة، وهذا بإجماع المؤرخين والمفسرين والمحدثين والعلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة. وما ينقل أنه ولد داخل البيت لا يصح. هجرته لطيبة المنورة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى طيبة، وطيبة اسم من أسماء المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة، إنها طاب في طيبة الطيب المطيب طيبها يطيب بطيبه طبان، طيب القلوب بسنة الهادي كذا طيب يصحح زيغة الأبدان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة لطيبة المنورة، منورة بنور الإيمان، بنور الإسلام، بنور النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ولم يكن من أهلها. بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه، بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بعد 40. ومكث في مكة 10 سنين، أيها الناس اعبدوا، 10 سنين لا يقول للناس إلا كلمة واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله، لا يقول لهم اتركوا الربا، ولا يقول لهم اتركوا الزنا، ولا يقول لهم صلوا، ولا يقول لهم صوموا، ولا يقول لهم زكوا، ولا يقول لهم حجوا، يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 10 سنوات ربا تعالى شأنه ووحد. بعد 10 أوحى الله إليه الصلاة في 11 على قول جمع من المؤرخين. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. غار حراء اليوم موجود في مكة إلى اليوم، وهو الغار الذي يوجد اليوم فيما يسمونه بجبل النور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى هذا الغار يتعبد الليالي ذوات العيدة، فأنزل الله عليه اقرأ وهو في هذا الغار يخلو بذكر ربه عن الورى، عن الناس والخلق، حتى لا يرى شركياتهم وكفرياتهم. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، يعني 40 سنة النبوة وعشر سنوات 40 قبل النبوة وعشر سنوات بعد النبوة، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحد. في الظلم يعني في الليل، في الظلم يعني في الليل، والإسراء هو السير ليلا. وفرض الخمس عليه أي الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج، وحتم أي أوجب وفرض، أوجب وفرض. وبعد 3 أعوام مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبه. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في 10 وقيل في 11، وهاجر عليه الصلاة والسلام في 13. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعد 13 من الدعوة في مكة على الراجح من أقوال أهل العلم. ومن قال إنه مكث في مكة 10 سنوات فبطرح الكسر، وليس هذا تناقض، هذه عادة عند العرب معروفة. مثل أنت الآن واحد يسألك كم عمرك أنت، عمرك مثلا 47، تقول أنا في 40. في 40 مو معناه أنك إيش 40. لو كان عمرك 41 كم عمرك، قلت له 40، ما في بأس، هذا مستخدم عند العرب. وأذن بالهجرة نحو يثرب، يثرب اسم من أسماء المدينة، وقد جاء ذكره في القرآن على لسان المنافقين، قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء الكراهة عنه عليه الصلاة والسلام في تلقيب المدينة بيثرب، قال يقولون إنها يثرب وهي المدينة، وهي طابة، وهي المدينة وطابة. وأصل كلمة يثرب من الثرب، ومعنى الثرب كما جاء في القرآن لا تثريب عليكم اليوم، أي لا لوم عليكم. وقيل أثرب الشيء يثرب إذا قل وشح. على كل حال، فتسمية المدينة بيثرب يجوز على سبيل الإخبار قبل تسميته بالمدينة وطيبة وطابة، ما في بأس. لو قال لنا قائل ما اسم المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول؟ يثرب. متى سميت بالمدينة؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. متى سميت بطابة وطيبة؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ قال نحو يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما في بأس. مع كل مسلم له قد صحب. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفر والضلال، وكان الإذن بالقتال في 2 من البعثة، في قوله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من قاتله وسالم من سالمه، فلما رأوا أخلاق أهل الإسلام وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في دين الله أفواجا. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، الله سبحانه وتعالى هدى به من الضلال وأنقذ به من الغواية، وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فلم يبقى سبب لبقائك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا إذن بدنو أجله عليه الصلاة والسلام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. فأرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء عند الله، كما قال الله عن أرواح الشهداء: عند ربهم يرزقون. وأجساد الأنبياء في القبور لا تأكلها الأرض. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر موسى وهو يصلي، وهذا حق لا ينكر، لكن حياة برزخية. نشهد بالحق بالارتياب بأنه المرسل بالكتاب، الكتاب القرآن الكريم، وأنه بلغ ما قد أرسل من التوحيد والنذارة من الشرك به، وكل ما إليه أنزله أرسل به. كل شيء أرسله الله به بلغه البلاغ المبين. هل كتم شيء؟ لم يكتم شيء. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تشهدون له بالبلاغ ولا لا؟ والله نشهد له بالبلاغ، بلغ البلاغ المبين، ما ترك شيء إلا وعلمنا. حتى كيفية الاستنجاء، كيفية لبس النعال وخلع النعال ولبس الثياب وخلع الثياب والنوم والدخول والخروج، ما ترك شيء إلا بلغ، فضلا عن العقائد والعبادات. وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، قال الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: وبي ختمت النبوات. وقال: لا نبي بعدي. فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. فمن ادعى نزول الوحي على معصوم، أو ادعى وجود إلهام على ولي، ومن ادعى وجود وحي على دعي، فإنه كاذب فيما قال، مفتر على الله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل فيما في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. وبعده الخليفة الشفيق نعم لطيف الأمة الصديق ذاك الرفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من علي الهدى تولى، ثنيه في الفضل بالارتياب الصادع الموقف بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر، الصادم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار، ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن، بايع عن سيد الأكوان بكفه في بيعة رضوان، والرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العالي، مبيد كل خارجي مالق وكل خب رافضي فاسق، كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، لفي نبوات فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سليما، فالسنة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار.
هنا مكتوب فالسنة فالستة، اكتبوا الستة صلحوا البيت، فالستة المكملون العشرة. نعم
أحسن الله. فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعهم السادات الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، بالفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سوى سير الشمس في الأقوال ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب.
من مسائل المعتقد هو أن الإنسان يصحح عقيدته تجاه تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خلصوا جلساء الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه عليه الصلاة والسلام وعلمهم وزكاهم ورباهم، فيجب على الإنسان أن يحسن الاعتقاد تجاه هؤلاء الذين هم حملوا إلينا القرآن وحملوا إلينا السنة، لأن الحديث عنهم أو فيهم الحديث فيهم لأن الحديث فيهم حديث عن القرآن وحديث عن السنة، الطعن فيهم طعن في القرآن وطعن في السنة. ولهذا قال الإمام أبو زرعة رحمه الله إن من طعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم زنادقة، لأنهم أرادوا الطعن في الدين. لو قلنا الصحابة كلهم ارتدوا، إذن من الذي كتب القرآن وجمعه؟ يلا، من الذي نقل إلينا السنة ونشرها؟ لذلك قال المصنف وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق. جاء هذا في حديث قال عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، مع أنه كان شديدا في أمر الله لكنه كان أرحمهم بالأمة. ذاك رفيق المصطفى في الغار، وهذا بالإجماع لا يستطيع أحد أن ينكره، ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. شيخ المهاجرين والأنصار، كان مبجلا سيدا مطاعا من المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، يكفيه هذا فخرا أنه قاتل المرتدين ولم يخف في الله لومة لائم، وسير جيش أسامة. ففضائل الصديق رضي الله عنه كثيرة جدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة مال إيمان أبي بكر. لماذا؟ لأنه به ثبت الله الدين، به ثبت الله الدين، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة. ويكفيه فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته، ويكفيه فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قدمه لأن يصلي بالمسلمين، وهي تزكية عظيمة جليلة. قال ثانيه في الفضل بالارتياب الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظهر الدين القويم ونصر. الشهم معناه الذكي والسديد في الرأي وصاحب الرجولة والفحولة، وأبو حفص كنية عمر وهو عمر ابن الخطاب العدوي القرشي، وأما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار الصديق فهو أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافة التيمي القرشي، تيم قريش الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. يكفي عمر فتحا أن الله عز وجل به كسر الأكاسرة وأباد دولته وقصر الأقاصرة حتى خرجوا من بلاد العرب ومن بلاد الشام كلها، فلم يبقى للقيصر موضع قدم لا في مصر ولا في الشام. وأما عدله فقد سار به البلدان، شهد بعده الكفار فضلا عن المؤمنين، شهد بعده الفجار. ثالثهم عثمان ذو النورين، وهو عثمان بن عفان ابن عبد الشمس ابن عبد مناف يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. إذن يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع. لاحظ، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف. فهمنا هذه؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهو عبد مناف هو الجد الرابع من جدود النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فيجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع، وبالنسبة له هو الجد الثالث. ذو الحلم ذو النورين، سمي ذو النورين لأن الله عز وجل أمر نبيا يزوجه بابنتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين رقية وأم كلثوم. ولما ماتت الأولى والثانية قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. هذا دليل على عظيم مكانة عثمان عند النبي صلى الله عليه وسلم. ذو الحلم، وكان أحلم الناس في قريش، والحياء أعظم الناس حياء في العرب بغير مين بلا شك. بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمة. كان عالما عظيما، ودرجة الخلفاء كعلمهم، أعلمه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وجمع الله عز وجل القرآن بأبي بكر في مصحف، وجمع الله عز وجل القرآن بعثمان فجعلهم على القراءة الموجودة اليوم، المصحف الإمام الذي هو مجمع أو مرجع الناس في كتابتهم للقرآن الكريم. منه استحت ملائك الرحمن، قال صلى الله عليه وسلم ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. سبحان الله، دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وركبته وشيء من فخذه ظاهر، ثم دخل عمر وهو على حال، ثم دخل عمر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف ثوبه ووضعه على ركبته وفخذه. فلما خرجوا قالت عائشة يا رسول الله فعلت شيئا لم تصنعه لما دخل أبو بكر وعمر. قال نعم، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، إن عثمان رجل حي، وإني أخشى أن يمنعه حياؤه من أن يبلغني حاجته. شهيد الدار، يكفيه فخرا أنه مات ولم يأمر الناس مع أنه خليفة المسلمين أن يدافعوا عنه، قال يريدون هؤلاء الغواة أن يقتلوني فليقتلوني، لكن لا أريد أن يسفك دم مسلم. هذا فخر عظيم. وقال كلمته المشهورة والله إن قتلتموني لا تجتمعون على إمام أبدا، وحصل ما أخبر رضي الله عنه. قال الرابع ابن عمي خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، وهو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، فهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب. تأملوا عظمة هذا الدين، لو تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس ولا ابن عمه لقال الناس رجل مات وتولى قريبه القيام بشأن دينه، لكن أبو بكر أبعد الناس نسبا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بالأمر من بعده، ثم عمر بعيد بالنسبة لعثمان لكن قريب بالنسبة لأبي بكر فيجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عثمان ثم علي، من حكمة الله سبحانه ليخبرنا الله جل وعلا أنه حافظ دينه وأن هذا الدين ليس مرتبط بالنسب. هذا وجه. الوجه الثاني من حكمة الله، اليوم علي جاء بعد الخلفاء الثلاث. تأملوا معي لو كان علي هو الخليفة الأول ثم جاء أبو بكر وعمر وعثمان، كان الناس كلهم يقولون أبو بكر وعمر وعثمان غيروا مذهب علي لأنه خلفاء بالقوة. طيب أبو بكر جاء أول وعثمان ثم أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي، لو كان علي غير راضي عن خلافة أبو بكر وعمر يقدر يغير ولا ما يقدر يغير؟ 5 سنوات من الخلافة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. والرابع ابن عمي خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، علي بن أبي طالب فضائله عظيم، أقضى الأمة وهو من أقرأ الناس في القرآن بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وهو رضي الله تعالى عنه بحر من بحور العلم. وأما حديثنا مدينة العلم وعلي بابها فحديث موضوع لا يصح، حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الصحيح أقضاكم علي مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسق. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل الله إليه قتال الخوارج، فقد قاتل الخوارج وفرح بقتاله إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القتلى قتلاه، أي من يقتله الخوارج، وخير الناس من يقتلهم. فعلي بن أبي طالب كان من خير الناس لأنه قتل الخوارج المارقين. وقوله وكل خب، الخب أيها الإخوة هو الذي يلصق نفسه بالشيء وليس منه، وكل خب أي كل من يلتصق بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تحت مسمى الحب وتحت مسمى القرب، مثل السبائية ونحوهم، رافضي يرفض القرآن والسنة ويرفض ما جاء من خلافة أبي بكر وعمر، فاسق بطعنه في الصحابة، من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران. هذا جاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خلف عليا على المدينة، فشيعه علي ثم بكى، قال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله تخلفني مع الصبيان والنساء وتذهب إلى قتال الروم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ قال الناظم لا في نبوة، فقد قدمتما، هنا قدمت الصواب قدمت، لا في نبوة فقد قدمت، يعني الناظم اللي قدم، فقد قدمت ما يكفي لمن سوء ظن سلما. ما الذي قدمه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فلا يوجد نبي، لا يوجد نبي، لا يوجد وصي، لا يوجد وحي. هذا هو الفضل المرتب، أبو بكر عمر عثمان وعلي، فالستة المكملون العشرة، العشرة المبشرون بالجنة وسائر الصحب الكرام البر. من هم الستة المكملون البشرة؟ اكتبوا أسماءهم: عبد الرحمن ابن عوف، وأبو عبيدة ابن الجراح، وطلحة ابن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. نعيد مرة ثانية: الأربعة الخلفاء الراشدون أبو بكر عمر عثمان علي، فالستة المكملون هم عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة عمرو بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعيد ابن أبي سعد بن أبي وقاص، وسعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عمي عمر بن الخطاب. وأهل وسائر الصحب الكرام البر، كل الصحابة. من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. وأهل بيت المصطفى الأطهار، أهل بيت المصطفى الأطهار زوجاته وبناته وعشيرته، وهم آل العباس وآل أبي طالب وآل جعفر وآل علي ونحوه، وتابعوه السادة الأخيار أهل البيت أطهار بنص القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لماذا ذكر مع أنها جاءت بين آيات تتحدث عن النساء؟ لأن القاعدة العربية أن الخطاب إذا كان مع النساء وفيهم رجل واحد فيغلب جانب الذكور. واضح هذا ولا لا؟ يعني ما قال إنما يريد الله ليذهب عنكن، قال عنكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معهم، النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وأهل الرجل أول من يدخل فيه هو نفسه، والعباس معهم، وعلي بن أبي طالب معهم، فلا يصلح الخطاب بصيغة الإناث. فكلهم في محكم القرآن، محكم القرآن الذي لم ينسخ، وهو ليس بمجمل بل واضح بين، أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح. اكتب آخر آية في سورة الفتح من قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه إلى آخرها. والحديد في قوله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والقتال في أي سورة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، في قوله عز وجل. ها وين في محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا هذا في الفتح، أنت تتكلم عن سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. شنو؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه وصف لهم، وجاء وصفهم في غير هذه الصور، مثلا في آية الفتح، آية التوبة رقم 100، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي 28 بعد 100 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، صح؟ وفي الفتح أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. قال وغيرها، هذا معنى غيره، يعني في التوبة والأنفال، آخر الأنفال كله في مديح المهاجرين والأنصار. اكتب آخر، نعم، وأيضا في البينة رضي الله عنه ورضوا عنه وغيرها بأكمل الخصال. في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخره. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل. سبحان الله، صفات تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في التوراة والإنجيل بصفاتهم، أنهم أخلاقهم كذا وكذا، وأشكالهم ولباسهم كذا، وأقوالهم كذا، وحالهم كذا، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم البشارة بفضل الصحابة، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا. ماذا قال الله عز وجل في سورة الحشر؟ اسمع، لقد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، سماهم مهاجرين، بعدين وصف حالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تزكية لنياتهم. ولاحظ، لاحظ عجيب التزكية في جميع الصور، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، عشان لا يقول أحد هاجروا عشان الدنيا، انتبهتم؟ وينصرون الله ورسوله، تزكية لأعمالهم، صح؟ أولئك هم الصادقون، تزكية لأقوالهم. إيش بقي؟ زكى الله نياتهم، زكى الله أعمالهم، زكى الله ألسنته. سبحان الله، عجيب والله. ثم قال عن المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم تزكية لقلوبهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم تذكرة لأعمالهم، تزكية لأعمالهم ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم جاء الحديث عمن بعد الصحابة، اسمع، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تأمل إيش قال، ربنا إنك إيش؟ رؤوف رحيم. وفي الأنفال وفي التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم
ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هناك بهم خاص، تبي تصير مثلهم، تبي تدرك رحمة الله ورأفة الله، ها إنك رؤوف رحيم، فكن من هؤلاء تنال رأفة الله ورحمته. هذه مسألة عظيمة ترى يا أخوة. السكوت عما جرى بين الصحابة أمر واجب عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ ببيت واحد فصل لك المصنف السبب: فكلهم مجتهد مثاب وخطئهم يغفره الوهاب. ما حصل القتال بينهم ولا حصل بينهم القتل إلا عن اجتهاد. أحدهم مصيب الحق فله أجران، أحدهم مصيب خطأ ولكن له أجر الاجتهاد وهو مخطئ. فأنت لماذا تحشر أنفك بينهم؟ جاء رجل الإمام أبي حنيفة فقال له: يا إمام، ما تقول فيما جرى في بين الصحابة؟ ماذا قال؟ قال: تلك فتنة سلم الله منها سيوفنا، فنسأل الله أن يسلم منها ألسنتنا. بس الحمد لله. نعم، لذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فالرابط شرط قبول الحق، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف بالوحيين فإنه رد بغير ميل، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهاب وحدس العقل. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الأصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم صرمته بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناه، أبياتها يسر بعد الجمال تأريخها الكفران فافهم وادع لي.
قوله رحمه الله تعالى في الخاتمة هذه: شرط قبول السعي أن يجتمع، شرط قبول السعي أن يجتمع، أي أن يجتمع أمران فيه إصابة هذا الأمر الأول، وإخلاص هذا الأمر الثاني. والإخلاص هو تفسير لا إله إلا الله، والإصابة هو تفسير شهادة أن محمدا رسول الله. إذن خلاصة معنى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الإخلاص والمتابعة، هذا هو شرط قبول أي عمل عند الله عز وجل. تريد أن الله يقبل عملك، أخلصه لله واجعله على صورة وهيئة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هذا العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى، وإلا فيكون مردودا. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والصواب موافقة الشرع، لذلك قال المصنف: لله رب العرش، لله رب العرش، لله مكتوب هنا رب، الصواب لله ربي، لأن ربي بدل لكلمة لله. أنا آخر الأبيات فيها تشكيلات خطأ كثير لعل المشكلين يعني تعبوا. لله رب العرش لا سواه جزاهم الله خير، ورب العرش هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذو العرش المجيد موافق الشرع الذي ارتضاه. موافق الشرع، وعلامة الموافقة هو أن يكون العمل وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكل ما خالف للوحيين، في بعض النسخ أبا أحمد في بعض النسخ وكل ما خالف الوحيين بدون كلمة ليل، وكل ما خالف الوحيين فإنه رد بغير ميني، كل ما يخالف القرآن والسنة فهو مردود. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من رب، قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا غير مقبول، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال وكل ما فيه الخلاف نصب، مو نصب، نصب ها بكسر الصاد، يلا الله يعينكم على التشكيل، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجبه. الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن الرد يكون إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما وقع فيه النزاع. ما نعرف الآن هذا الحكم ماذا نفعل؟ ننظر ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله، ما هو ماذا قال عقولنا، ماذا قال حجراتنا، ننادي الدين من وراء الحجرات؟ لا، ننادي الدين من الكتاب والسنة. فالدين فرده إليه ما قد وجبه، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل، الأوهام الخيالات، وحدس العقل أي نتيجته وثمرته. لا، لو كان العقل هو الدين لما كان هناك حاجة إلى إرسال المرسلين وإنزال الكتاب المبين. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا
صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. قال: فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. ولهذا نجد في القرآن الكريم في آيات كثيرة يأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع المنزل. قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت. ها، مش عنيت، عنيت، لأنها ثلاثية من عنا، عنا يعني عنيت، فتح العين ونون، عنيت. سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. إذن هذا النظم سماه الشيخ بسلم الوصول إلى سما، أي علياء مباحث الأصول، أي مباحث أصول الاعتقاد، مباحث أصول الاعتقاد. والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي. والأفضل أن الإنسان دائما يختم الكلام، يبدأه بالحمد ويختمه بالحمد، يبدأه بالصلاة ويختمه بالصلاة. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. نسأل الله جل وعلا أن يغفر للناظم ولمن شرح وحفظ وسمع وتعلم، والستر لنا وله يوم القيامة. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. الأبدال جمع بدل، وقد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل في الأمة أبدالا، لكن هذا الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، وإنما الحديث الصحيح إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. هذا الحديث صحيح، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقد تكلم العلماء في المجددين، فقالوا في القرن الأول كان عمر بن عبد العزيز كان على رأس 100، وفي القرن الثاني قالوا الشافعي لأنه توفي 200، كان في القرن الثاني، وفي القرن الثالث اختلفوا، وقيل الصحيح، قيل الحسن أبو الحسن الأشعري، وقيل غيره. وهكذا في كل قرن، ونحن لا نشك أن من المجددين في القرن السابع والإمام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله، ومن المجددين في القرن الثالث على رأسها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. تدوم سرمدا، سرمدا، السرمد وصف للزمان الأبدي، وصف للزمان الأبدي بلا نفادي، أي بلا انتهاء، ما جرت الأقلام بالمداد. طبعا الأقلام إذا جرت بالمداد سيأتي يوم المداد ينتهي والأقلام تتكسر، لكن قوله سرمدا يفيد دوام جريان الأقلام. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. نسأل الله أن يغفر له وأن يجزيه خير ما جاز عالما عن أمته، فإنه رحمه الله قد أحسن في هذا النظم أيما إحسان. لم أجد حسب اطلاعي القاصر، لم أجد أحدا نظم العقيدة بهذه الطريقة اليسيرة السهلة. نعم هناك منظومة للشيخ القحطاني رحمه الله، هناك منظومة للشيخ ابن القيم رحمه الله، لكن منظوماتهم، منظومة القحطاني في أمور معينة، ومنظومة ابن القيم مطولة، لكن منظومة الشيخ منظومة عظيمة جميلة جدا وشافية وكافية. أبياتها يسر بعد الجمل. ما هو عد الجمل؟ عد الجمل: أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشة. فالألف يساوي 1، والباء يساوي 2، والجيم يساوي 3، والدال يساوي 4، وهكذا إلى النهاية. فإذا أخذنا كلمة يسر، الياء يساوي في عد الجمل، الياء يساوي 10، والسين يساوي 60، والراء يساوي 200. إذن المجموع كم؟
270، لأن الياء يساوي 10 والسين 60 والراء 200، يساوي 270 بيت. قد يقول قائل كيف 270 بيت والأبيات عندنا 24300 بيت؟ نقول بحذف المقدمة والخاتمة، يعني ربما يكون هذا هو مراد الشيخ رحمه الله. تأريخها تأريخ، هل نقول تأريخ ولا تاريخ؟ للحافظ السخاوي رحمه الله كتاب بعنوان ذم التأريخ، فهو يؤكد أنه أن الصواب تأريخ، وأرخ أفصح من ورخ، أرخ يؤرخ تأريخا وورخ يورخ توريخا، ثم أبدلت الواو إلى ألف فصار تاريخ. فهذه إلى خطوات. لماذا الناس يكثرون من كلمة تاريخ دون تأريخ؟ لأن العرب عندهم حذف الهمزة وإبدالها إلى الألف يسير وكثير، يسير وكثير. إذن يجوز أن نقول تاريخ، يجوز نعم، لكن تاريخ أفصح. تاريخها الغفران، غفران ها، اكتب عندك الغاء، الغين يساوي 1000 والفاء يساوي 80 والراء يساوي 200 والألف يساوي 1 والنون يساوي 50. كم المجموع الآن؟ 1300 وكم؟ مرة ثانية، الغين يساوي 1000 والفاء 80 والراء 200، يعني الآن عندنا 1280 صح؟ والنون عندنا 50، غفرانو ها؟ النون 50 والألف 1، 1301. يا جماعة عندنا 1080 ومئتين، 1280 زيد عليهم 51، 1331. والشيخ توفي رحمه الله سنة 1335، الشيخ توفي، أظن الشيخ توفي سنة 1335 إذا لم تخن الذاكرة، أو 77. إذن في خطأ معناته، لأن الشيخ ألف هذا قبل الوفاة بخمس سنوات تقريبا. إيش الخطأ اللي واقع فيه؟ نعد مرة ثانية بعدل الجمل. الغين كم قلنا؟ 1000. طيب الفاء كم قلنا؟ كم؟ 80. طيب الفاء 80 وغفران. الراء كم قلنا؟ 200. والألف كم قلنا؟ 1. والنون كم قلنا؟ لا، نون 60، أنا أخطأت سامحوني، 1341 ماشي، نعم 60، صار الآن 1341. أيضا فيه إشكال يعني، قال فافهم وادعو لي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذا الاعتقاد وأن يميتنا على هذا الاعتقاد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إلى الملتقى في الدورة التأصيلية الثانية إن شاء الله، في دورتها الثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.